أنا سأحدثكم عن قصص دوحة.
لا لا، تسرحت يا شلهوب، أحتاج لأن أجمع أفكاري. أنا شلهوب، شلهوب حمار دوحة. أتعرفون دوحة؟ وحكيم الحمقى وأحمق الحكماء، قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمة، وفي بعض الأحيان من الحماقة. ولكن من أين أبدأ؟ أوه، تذكرت واحدة. هذه قصة عن نظرة جحا الإيجابية للحياة، وكيف أوشكت على دفع زوجته للجنون. لدى صباح كان الجو جميلاً ودافئاً، فقرر جحا وزوجته كريمة الذهاب إلى البحيرة ليغسلا ملابسهما والاستمتاع بهذا الجو الجميل. وأنا بالطبع رافقتهما. أخذني جحا لأحمل سلة الملابس القذرة، لن أصف لكم الرائحة. وشققنا الطريق إلى البحيرة القريبة من القرية، فقال جحا لزوجته العزيزة:
هنا مكان جيد، أليس كذلك؟
وافقته كريمة الرأي، فوقفنا عند ضفة البحيرة. جلس جحا على الحشيش فقد كان مرهقا من المشي، وأخذت زوجته الملابس المتسخة من السلة. أما أنا فبدأت أكل من الحشيش الرطب اللذيذ. أنا جائع. وفجأة طار غراب من فوقنا.
ما هذا الصوت؟
هذا صوت بطني يصرخ من الجوع.
لم أطمئن للغراب وهو يحلق من فوقنا، ولكنه لم يزعج جحا الذي عاد يجلس مغمض العينين لا يكترث بشيء. وكريمة تغمس الملابس في البحيرة وتفركها بالصابون، فلم تلاحظ الغراب يقترب. حاولت لفت انتباه سيد الكسول، ولكن فتح جحا عينا واحدة ثم أغمضها، وحلق الغراب وطار أقرب وأقرب، ثم هبط ونظر إلي من طرف عينه واقترب من الصابون، ثم نقرها وطار بها. ولاحظت كريمة الجريمة الكريهة فقالت:
لقد سرق الغراب الصابون يا جحا.
نظر جحا إلى السماء ثم إلى زوجته، ولدهشتنا كلنا وخاصة دهشته هو، لم يعرف ما يفعل. قد طار الغراب بعيدا، وكان جحا قد جاع جوعا قاسيا وأراد العودة إلى القرية.
ألن تلحقه يا جحا؟
عزيزتي، كيف أفعل ذلك؟ أنا لا أطير.
جحا،
لا تقلقي، لنعود إلى المنزل وغدا نعود هنا ومعنا صابون كاف لنا وللغراب.
صدمت كريمة من هذا المنطق، فحاول جحا تهدئته.
عزيزي لا تقلقي، هذا الغراب أراد الصابون أكثر منا، فهو أوسخ من ملابسنا، دعيه يأخذه.
لا تحاول إقناعي بهذا المنطق الضعيف، أنت تستخدمه كعذر فقط لأنك تريد الأكل، ولا يهمك ما أريد أنا. آخ، سوف أذهب قبل أن أفقد عقلي.
وقامت من جانب الضفة ومشت غاضبة عائدة إلى القرية. وتنهد جحا بعد رحيلها وقال:
هيا بنا يا شلهوب.
مشينا وراء كريمة وهي لا تتكلم معه كلمة.
عزيزتي كريمة، لا تتجاهليني، تحدثي معي.
عندما وصلنا إلى المنزل وقفنا أنا وجحا عند الباب، ولكن لم تتوقف زوجته.
عزيزتي أين أنت ذاهبة؟ منزلنا هنا.
عد أنت، أريد أن أهدئ من أعصابي.
وقف جحا ونظر إلى البيت وإلى زوجته، كان يبدو حزينا، هل من الذنب أم من الجوع؟ لم أعرف.
سنموت من وحش الجوع يا شلهو.
من الجوع إذن. ووافقت جحا الرأي، فكل ما أكلته كان الحشيش من جانب الضفة.
حسناً، هيا لنتبعها.
فمشينا بين الحواري وراء كريمة إلى أن دخلت كريمة متجر الخباز. فدخل جحا وراء زوجته وأخذ نفساً عميقاً، فكانت رائحة الخبز الساخن شهية جداً، شممتها من الخارج. وتقدم الخباز بابتسامة كبيرة إلى كريمة وقال لها:
أهلاً أهلاً، تفضلي يا سيدتي، تفضلي.
ولكن كريمة لم تبتسم ولم تقل شيئاً، فتلفت الخباز إلى جحا فرآه حزيناً.
ولكن لماذا هذه الوجوه العبوسة في يوم بهذا الجمال؟
سرق غراب الصابون منا، وزوجتي فقدت أعصابها.
أنا فقدت أعصابي؟
ولكن قبل أن ينطق الأحمق جحا بإجابة تزيد الوضع سوءا، ضحك الخباز من قلبه وقادهما إلى طاولة، ثم قال:
اهدأ، دعوني أتيكما بخبز طازج أولا، ثم يمكنكما تكملة مجادلتكما بعد الأكل.
نظرا إليه باستغراب من هذا العرض الغريب، ولكنهما وافقا، فلم ينطق أي منهما كلمة، وذهب الخباز وبدأ بتحضير صينية من المعجنات الساخنة، وأنا في الخارج أتضور جوعا منسيا تماما. اعترف لي جحا لاحقا أنه كان شاكرا للخباز لمقاطعة الجدال، لأن جوعه كان قاسيا ولم يستطع التفكير أو الرد. وبعد فترة قصيرة عاد الخباز بالمعجنات.
تفضلوا، هيا كلوا.
نظر جحا إلى المعجنات الساخنة والشهية، ثم إلى زوجته الغاضبة العبوس، وأراد أن يأكل من غير هذا التوتر، فأعطى الخباز نظرة استنقاذ.
هيا يا سيدتي، لا بد من مسامحته، انظر إليه كم هو حزين، أنا لا أشك بأنه متأسف جدا.
إنه ليس حزينا علي أنا، بل حزين على نفسه وعلى بطنه. أتدري ما فعل بي البارحة؟
هز الخباز رأسه فلم يعرف، وأنا هززته أيضا، لكن لأنني كنت أعرف.
وضع عناكب في جيبة عباءته.
استغرب الخباز ونظر إلى جحا لتفسير.
لماذا؟
رحت يومها أشتري برتقالا، وطلب مني البائع 10 قطع ذهبية، ومددت يدي في جيبي ظنا أنه كان معي 10 قطع ذهبية، وتفاجأت بأن معي 5 قطع فقط، وظننت أن زوجتي كانت قد أخذت النقود وأنا نائم، فقلت لما لا أفاجئها كما فاجأت.
لو كان لدي يد لغطيت وجهي بها. وتكتفت كريمة وقالت:
أخذت المال لأشتري بعض الأغراض للمنزل.
قبل أن يندلع جدال جديد تدخل الخباز وقال:
كلوا، أرى أنكما في حالة جوع، والجوع عدو المنطق.
فأكلا بالفعل، وشاهدتهما أنا من خارج النافذة ومعدتي المسكينة تئن من الجوع. جلس جحا وزوجته وعم الهدوء بينهما وهما يأكلان المعجنات اللذيذة. وعند انتهائهما من الأكل ابتسم جحا وابتسمت كريمة، فبالفعل نجح الشبع في تهدئة أعصابهما. ثم قال جحا:
أنا آسف.
اتسعت ابتسامة كريمة، وأخيرا انتهى الخلاف ما بينهما، ثم شكر الخباز على لطفه ومشيا في الزقاق باتجاه المنزل. وفي الطريق وقف جحا عند متجر اللحام وقال لزوجته:
كم أنا شبعان، ولكن الشبع بداية جوع، ما رأيك ببعض الكباب؟
حسناً، ولكن لا أعرف كيف أعدتها.
لا تقلقي.
دخل جحا متجر اللحام واشترى نصف كيلو من اللحم، وسأل أحد الطباخين عن طريقة إعداد الكباب، فكتب له على ورقة يشرح فيها الطريقة بالتفصيل. أمسك جحا الورقة في يد وحمل باليد الأخرى اللحم، ثم خرج جحا من المتجر وأكملنا المشي إلى المنزل، وفجأة انقض علينا الصقر.
جحا ضرب.
خطف الصقر منا اللحم وطار به إلى السماء. أخذ جحا يركض وراء الصقر ومعه ورقة وصفة إعداد الكباب، يلوح بها وينادي:
انتظر يا صقر، أخذت اللحم ولكن طريقة إعداده بقيت معي.
ثم استسلم ووقف حزينا ونظر إلي وإلى زوجته وقال:
ماذا سيفعل باللحم من دون الورقة؟
نظرت زوجة جحا إليه بغيظ شديد:
لا يا جحا، تصرفاتك مستحيلة، لن أبقى هنا أستمع لك. لم يبقى إلا أن يأتي طائر آخر ليسرق ملابسنا. أنا ذاهبة إلى المتجر المجاور، لا تتبعني.
انتظري يا عزيزتي.
ماذا تريد؟
لما لا تذهبين إلى متجر أصابع الحلوى؟ أعتقد أنها طازجة وتم خبزها الآن، فأنا أشم رائحتها من هنا.
يا له من فتان، حتى أنا حمار خبير بالنكت ضحكت. وابتسمت كريمة رغما عنها، وزال غضبها من زوجها، فهو يحاول دائما النظر إلى الجانب الإيجابي من الحياة، وخاصة في المواقف الصعبة. ولا يمكنها إنكار أنها تحب هذا الطبع الرقيق، حتى إن كان يدفعها للجنون أحياناً.